قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الأزهري.
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. أيها الإخوة أيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أعظم آية، ويسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم فضيلة العالم الكبير الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة. مرحبا فضيلة الدكتور.
مرحبا شكرا. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا.
مع آية الكرسي كما تعودنا، ومع هذه المحطات النورانية البديعة والجليلة والجميلة، أيضا نتوقف ونتأمل، وكما يعني شرح لنا الدكتور عبر حلقات طويلة، نرى نفاسة العقيدة وعظمة وجلال التصور الصحيح عن الله تبارك وتعالى، الذي لا تقبل من عبد عبادته لا صيام ولا صلاة ولا زكاة، وهو يعبد ربه أو يتصور أو يصف الله تبارك وتعالى بما لا يليق به. جاءت آية الكرسي لتصحح هذه العقيدة، لتصح بعد ذلك العبادة من كل مسلم ومن كل موحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. في الكلام عن الحياة بيّن لنا فضيلة الدكتور أن الحياة والإحياء، أن يحيي الله تبارك وتعالى الخلائق والأنفس، هي حق كامل لرب العالمين سبحانه وتعالى. من اعتدى عليه فهو آثم، له عقوبته في شريعة الله تبارك وتعالى. هذا جانب. جانب الآخر، اسم الله الحي القيوم وهو اسم الله الأعظم كما ثبت ورد، كيف نتوسل به؟ وعند كلمة التوسل يهلك قوم ويحيى قوم آخرون. إلى فضيلة الدكتور رضوان والحديث عن هذه المعاني.
الله يحفظك ويوفيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تبارك وتعالى بيّن لنا في أعظم آية، في أول ما ذكر من أوصافه التي تضمنها اسمه الحي واسمه القيوم، فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بيّن في الآية عدة أمور، أولها إن هذا يوجب على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا، لأن ما فيش معبود آخر موصوب بهذا الوصف.
سبحانه.
الأمر الثاني إن آية الكرسي بيّنت في أسلوب ذكر الإسمين مع دلالة الإسمين على الوصفين الحياة والقيومية، وذكر طريقة الإثبات والنفي، سلامة المنهج القرآني النبوي في وصف رب العالمين اللي هو المنهج السلفي، وضلال المتكلمين والمخالفين في وصف منهجهم لرب العالمين، حتى إن الله عز وجل قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، أي في وصفهم لرب العالمين، والحمد لله رب العالمين أن بيّن وصفه وأن بيّن اسمه لسائر عباده. الأمر الثالث وهو المهم، أن من وحد الله عز وجل وارتضى به معبودا بحق لا يشرك به شيئا وشهد أن لا إله إلا الله، ينبغي أن يعمل في الحياة على مقتضى أسماء الله عز وجل وصفاته. فمقتضى الاسم في اسمه الحي واسمه القيوم ألا يعتدي على حق الله تبارك وتعالى في الإحياء والإماتة. هذه نقطة كبيرة جدا وأساسية في فهم طريقة السلف الصالح، لأن اللي مش فاهم طريقة السلف بيصف السلفيين بأنهم إرهابيين وقتلة ويسفكون الدماء. أبدا، السلفي اللي على طريقة الصحابة وعلى طريقة التابعين يحب الحياة للناس أجمعين في دار الابتلاء، لكن يأخذ بأيديهم إلى الدار الآخرة اللي هي دار الحيوان، ليحيا عند رب العزة والجلال خالدا في الجنة أبدا. وهذا من يعني أساسيات الدعوة عند الداعي الحصيف، حرصه على الآخرين في أن يأخذ بأيديهم إلى النجاة، مش إن هو يحاربهم من أجل الحرب وفقط أبدا، إنما المسألة مبنية على حق الحياة. ولذلك ورد في كتاب الله عز وجل أن بني إسرائيل لما ذكر الله عز وجل في شأنهم في قتل النفس وحرمة قتل النفس وتعظيم النفس البشرية، قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكتب على بني إسرائيل وكتب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحريم قتل النفس بغير حق. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وكل ذلك يعود إلى حق الحق سبحانه وتعالى في الإحياء والإماتة. صحيح إن الإنسان في أخذه بالأسباب للقتل أو عدم القتل لا يملك إحياء ما قدر الله إماتته ولا إماتة من قدر الله عز وجل إحياءه، لكن في زي ما في أمور كونية وتدبيرات كونية في أيضا تدبيرات شرعية يترتب عليها الثواب والعقاب. فمخالفة شرع الله تبارك وتعالى في قضية الإحياء والإماتة في مسألة القتل العمد أو القتل بالظلم أو ما شابه ذلك يتحمل الشخص فيها وزرا كبيرا ذكره الحق سبحانه وتعالى ونبه على أن هذا الوزر يعني يؤدي إلى الخلود في جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. هنا في نقطة في قضية أصل المسألة، ليه ربنا سبحانه وتعالى وضع وزرا على القاتل الأول؟ لأنه سن سنة في القتل.
الآية بتقول ولا تزر وزرة وزر أخرى.
نعم، لكن هو هنا وضع وزر على القاتل الأول لأنه هو أول من سن هذه السنة السيئة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. كان زمان إن في أيام الإسلام في القديم إن الشخص لكي يعلم إن هو على صواب في عبادته لله تبارك وتعالى وإن ربنا هيتقبل منه العبادة أم لا، يأمره الحق سبحانه وتعالى بأن يقدم قربانا من أفضل ما عنده فيقدمه إلى مكان خال ثم تنزل النار من السماء تحرقه، فإذا نزلت النار وأحرقته يبقى ده دليل على تقبل قربانه. فربنا سبحانه وتعالى أمر ابني آدم اللي هو قابيل وهابيل على حسب ما ورد، وإن كان اسم قابيل وهابيل ما وردش نصا في الإسلام إلا ذكر إن ابني آدم أو قاتل أخاه بالنسبة لابني آدم، إنما قابيل وهابيل أو قايين وهابيل هذه التسمية تسمية وردت عند بني إسرائيل في الكتاب المقدس. والقصة اللي وردت عندنا هي بعينها بل ببعض ألفاظها لولا الترجمة لقلنا التطابق، إن المنهج واحد والكلام واحد والمصدر واحد، وهذا دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم كما نرى.
وكما قال النجاشي إن هذا الذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكاة
واحدة. أهو إحنا نقول أهو المشكاة الواحدة قدام الجمهور دلوقتي وقدام الناس كلهم. ربنا بيقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. فهذا يراعي حق الله عز وجل في أخيه، أنت حتى لو فكرت في تقتلني أنا مش هقتلك ولا أفكر في ذلك، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. لو قتلتني أنا مش هقتلك أو أنا مش هحرص على قتلك، لو أنت أردت تقتلني فأنت ستبقى في جهنم أبد الأبدين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من الندمين. يقول الله عز وجل من أجل ذلك إن ما تكررش هذه الجريمة كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أنت شوف هم بيعملوا إيه في المسلمين في فلسطين، وكيف يقتلون الناس قتلا، يعني هم يخالفون شرعهم ويخالفون الفطرة ويخالفون كل ما أنزل رب العزة والجلال. يعني مسألة إن هم متمسكين بالتوراة الكلام ده غير صحيح، التوراة صريحة وواضحة وهنقول النص منها الآن. بيقول من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، لأن اللي هيحاول يعتلي على حق الله تبارك وتعالى في الإحياء والإماتة والحفاظ على البشرية، يعني ما فيش أجمل من ذلك في الإسلام. حتى عندنا احنا في الصيغة الإسلامية أقوى من الصيغة اللي وردت في الكتاب المقدس عند النصارى، إن إزاي تحافظ على البشرية بهذا الجمال، إن اللي هيقتل يقتل، والأصل الحفاظ على الناس حتى وإن كان الشخص منهم يعني اختار دينا غير دين الإسلام. يعني المسألة انهوت في هذه القضية لها ضوابط وضعها الشرع، فضوابط الشرع واضحة، وضوابط الشرع خيرت الناس في اختيار الدين قبل القدوم عليه. يعني اللي يدخل في الإسلام يبقى يلتزم بأحكامه حتى لو ارتد، مش يبقى في الإسلام يقول لك أنا هسيبه واروح في مكان تاني. لا، أنت في الحالة دي أنت في الأصل قبل أن تختار عندك بالخيار وانت عارف أحكام الإسلام كويس. لكن هنا في نقطة مهمة جدا جدا، أنا وأنا بقرأ في الكتاب المقدس وجدت هذه القصة اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها بنصها في القرآن وبهذه الصياغة وهذا الجمال،
قصة ابن آدم،
ابن آدم اللي ربنا اتكلم فيها عن حقه في الإحياء والإماتة، وليس ذلك حق لمن سواه. يقول ربنا سبحانه وتعالى في الكتاب المقدس، الكلام ده في الكتاب المقدس في التوراة، لأن التوراة جزء من الكتاب المقدس عند النصارى، عنده عهد قديم وعهد جديد. فبيقول وعاشر آدم حواء زوجته فحبلت وولدت قايين، الكلام ده في نص عندهم، يعني اللي يفتح الكلام ده من أي واحد بيسمعنا من غير المسلمين في النص ده عندهم يلاقي نفس الوضع كده. يعني عشان نبين بس ان الدين عند الله تبارك وتعالى الإسلام دين واحد، لكن اللي بيغير وبيحاول يبعد الناس عن هذا الدين يبقى هو اللي يتحمل المسؤولية أمام ربنا سبحانه وتعالى. وولدت قايين، يعني ولد اسمه قايين، إذ قالت اقتنيت رجلا من عند الرب، اللي هي حواء يعني، ثم عادت فولدت أخاه هابيل، وكان هابيل راعيا للغنم، أما قايين فقد عمل في فلاحة الأرض. يبقى قايين كان بيشتغل فلاح، وهابيل اللي هو اتقتل كان بيشتغل راعي. وحدث بعد مرور أيام أن قدم قايين من ثمار الأرض قربانا للرب. شوف النص يا شيخ مصطفى، إذ قرب إيه؟
قربانا
بنصه. وقدم هابيل أيضا من خيرة أبكار غنمه وأسمنها، فتقبل الرب قربان هابيل ورضي عنه، لكنه لم يتقبل قربان قايين، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. هنا في صياغة بلاغية في القرآن مش موجودة هنا في النص المقدس عند النصارى، يعني ولم يرضى عنه. فاغتاظ قايين جدا وتجهم وجهه كمدا، وعاد قايين يتظاهر بالود لأخيه هابيل. وحدث إذ كان معا في الحقل أن قايين هجم على أخيه هابيل وقتله.
نفس اللي في القرآن،
نفس اللي في القرآن ونفس الوضع. يعني من أين جاء محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام وما كانش فيه نسخة ترجمت إلى اللغة العربية في عصره، ولا كان يعرف عن هذه الأشياء نبي أمي لا يعرف قراءة ولا كتابة. فسبحان الله، زي ما ربنا قال الواحد اهتز عندما قرأ هذا النص في كتبهم اللي موجودة حتى الآن، مش يعني الكلام ده قديم أو إحنا مطلعينه من مخطوطات، لا ده لو أي واحد فتح هيلاقي هذا الكلام في سفر التكوين. سبحان الله، يعني شو بيقول إيه؟ وسأل الرب قايين أين أخوك، فأجاب أنا لا أعرف، هل أنا حارس أخي؟ كأن يعني ربنا بيسأله وربنا لا يعلم أين هو الذي يعلم السر وأخفى. فقال الرب ماذا فعلت؟ إن صوت دم أخيك يصرخ من الأرض، فمنذ الآن تحل عليك اللعنة، إلى آخر ما ذكر في القصة إن ربنا وضع
ذلك
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. لكن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عن العبارة الأخيرة دي بإيه. الحديث فيما صح عنه لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ده كلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بيتكلموا عنه بأسلوب في الغرب يأباه أي عاقل إن ينظر إلى نبي من الأنبياء معظم عند أمة عددها مليار ونص أو أكثر فيصورونه برسومات أو ما شابه ذلك احتقارا له صلى الله عليه وسلم، ونقول دي حرية؟ أي حرية في ذلك؟ يعني إحنا بنحترم هذا نص قرآني نبوي، وده نص موجود في الكتاب المقدس يشهد بذلك.
ولذلك فضل الدكتور يعني هذه النصاعة في العقيدة في عقيدتنا وروعتها وبهائها وحتى تصديق الكتاب المقدس عندهم لها على ما فيه من تحريف هو أحد دوافع الحسد في قول الله تبارك وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لماذا يريدون تشويش على العقيدة؟ هل هم مستخسرين فينا هذه العقيدة الناصعة الجميلة البهية الواضحة المنطقية حسدا من عند أنفسهم بلا دليل وبلا حجج؟
واحد بيقول لي يعني ألا يدل يا شيخ نص زي اللي انت جبته ليه إن الرسول خلي الكلام من عندهم؟
شبهة.
قلت يستحيل. ليه يستحيل؟ قلت لو هات النص ده اللي موجود في الكتاب المقدس عندهم وهات أفضل واحد بلاغي في العالم وافتح قدامه النص وقوله أنا عايزك تصيغ نص زي اللي جابه محمد صلى الله عليه وسلم بحيث يعبر عن الحقيقة بتمامها. فإذا بالنص القرآني، شوف بقى النص اللي ورد عن النبي عليه السلام اللي هو الوحي القرآن من ناحية الصياغة اللغوية والإبداع واكتمال الحقيقة، يعني حقيقة القصة كلها مكتملة في القرآن، لكن هنا تيجي تبص تلاقي فيه حاجات مش ما تبانش وفي حشو موجود ملوش لازمة في النص. يعني ايه الحشو؟ قايين يتكرر كم مرة فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر واتلو عليهم نبأ ابني ادم، لكن كلمة قايين
الخطوط العريضة للقصة القصة موجودة في القرآن الكريم
لكن مفقودة هنا في حاجات كتير وديك بتتكرر كتير. يعني في كتاب انا عملته اسمه ثم شتان للمقارنة بين النص الإسلامي والنص اللي هو ورد في الكتاب المقدس عند النصارى، يعني شيء عجيب جدا. في حاجات بقى بتبقى مفقودة أنا بعرف أجيبها من النص القرآني وأقول بقية القصة كانت إيه، والغريب إن هم يذكروا أشياء بعد المفقود عندهم يؤكد اكتمال القصة عندنا إحنا. فمش ممكن تقول لي إن الرسول خد منهم، لأن ما فيش نسخة ترجمت إلى العربية بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد فترة بقرنين أو ثلاثة بعض النصوص ترجمت العربية، لكن كنسخة كاملة زي ما هي في إيدينا الآن أبدا. ده حتى
والذي يقول هذا نرد عليه بشيء واحد بعد إذن فضل الدكتور، لماذا لم يقلها النجاشي بل قال حينما سمع القرآن الكريم هذا والذي جاء به عيسى
لا يخرج من مشكات واحدة. كان ممكن نقولهم لا ده هو واخد الكلام ده من
مثلا لم يقلها.
وبعدين احنا عندنا في الإسلام بقى بالنسبة لتعظيم حق الله عز وجل في الحياة، شوف بقى هنا إن نهى عن تمني الموت، مجرد تمنيه لا يجوز. يعني في حديث أنس اللي ورد عند مسلم إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به،
حتى مجرد التمني
لا. فإن كان لابد متمنيا فليقل، لو حس بالتمني بدل ما يتمنى يقول إيه اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي.
إذن الحياة والممات حق لرب البريات،
فارجع لربك وقول له يا رب إن وجدت إن إحيائي في خير لي فأحييني، وإن وجدت مماتي في خير لي فتوفني. يعني إيه؟ دلني عن الخير حيث كان، دلني على خير.
الاعتداء على حياة الآخرين والاعتداء على النفس، يعني النفس ليست ملك الإنسان عشان ينتحر أو يتخلص من حياته تحت أي ظرف ونظر، هي سواء حياة الناس أو حياة الفرد نفسه ملك لله.
ملك لله تبارك وتعالى. ولذلك يعني في حديث صحيح من حديث قيس رضي الله عنه بيقول أتيت خبابا، خباب من الأرض، وقد اقتوى سبعا في بطنه، يعني من أثر الألم كده يعني كي، فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به.
يا سبحان الله، من شدة الألم.
من شدة يعني. الألم. وبالرغم من كده لا يجوز أن الواحد يا رب خذني يا رب يا رب كذا وكذا. هذا الكلام يعني بعض إخواننا أو بعض المسلمين وخصوصا في الحريم أو ما شابه ذلك، وكذلك الرجال يدعو بمثل هذا الدعاء، نقول لا، هذا مخالف لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
اعتداء على حق الله سبحانه.
اعتداء على حق الله في الحياة، هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وأيضا في حديث البخاري من حديث أبي هريرة.
نعم. كنت عايز بس يعني أربط هذا بما تحدث به القرآن، وصف به شأن اليهود، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة.
من الذين ما هو الإن لأننا نعلم أن الإنسان في مستقبله لا يدوم في هذه الحياة، وإنما يدوم في جنة الله عز وجل،
حياة أخرى.
حياة أخرى. إيمانه بالحياة الأخرى تدفعه إلى أن يتعلق بها ويحب لقاء الله عز وجل، لا أن يدوم في هذه الحياة. أما المشرك أو غير المسلم اللي مش فاهم هدف له في الحياة، فيرى أن الحياة غاية ونهاية، فيريد أن يستمتع بها ويبقى على شبابه فيها، فيحاول بقى يعني بقدر المستطاع لازم يبقى شاب.
في هذا السياق فضلت الدكتور يعني أود أن أسألك عن قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. نحن نتكلم عن الحياة وأنها حق لله تبارك وتعالى، وكذلك قوله عز وجل: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. كيف يعني نتعامل مع هاتين الآيتين في ظل حق الله تبارك وتعالى في الحياة؟
حياة الحق سبحانه وتعالى كوصف ذاتي له توجب علينا أن يحيا الإنسان وفق منهج الله عز وجل. فمنهج الله يتمثل في شرعه. فإذا دافع الإنسان عن شرع الله عز وجل فإنما يدافع عن شرع الله من أجل إرضاء الحق سبحانه وتعالى. فالله يحييه في الدنيا والآخرة، زي ما الإنسان يعني إذا مات في سبيل الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيجعل ذلك شهادة. فالحياة الأبدية هي الغاية عنده وهي الجنة، يعني سعي المؤمن على إن الدنيا وسيلة إلى الجنة. والإنسان أصلا لما بيعيش في هذه الحياة بيعيش في دار ابتلاء لينتقل إلى الجنة. وأي مسلم ينبغي أن يتعامل مع الحياة من هذا المنطلق.
إذن ليس هذا هو الموت الذي يدل على الفناء،
لا،
إنما هي حياة جديدة.
لا، إن الدار الأخيرة اللي هي الحيوان. الحيوان الحياة البقية. ولذلك في حديث رواه ابن ماجه وحديث صحيح صح والشيخ الألباني وحديث جابر، إن الرسول عليه السلام قال: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك أبو عبد الله؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا.
الله.
فقال: يا عبدي تمنى علي أعطيك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، يعني مرة تانية، يعني أقوم
تردني
إلى دار الابتلاء وأقاتل في سبيلك حتى أقتل. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي، بلغ الوراية بإيه؟ بحياتي وما فيها من نعيم. فقال رب العزة والجلال ما ذكرت في الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا بقى نقطة، إن انطلاق الاعتقادي اعتقاد الشخص في توحيد الله وفي حياة الله وإحياء الله وتوحيد الله عز وجل في وصف الحياة، وأنه لا معبود بحق إلا الله، لما يعيش على هذا الاعتقاد يبقى بتفرقش معه بقى حياة أو موت. إلى قوة الاعتقاد يريد نصرة دين الله عز وجل وأن تكون الكلمة العليا لله عز وجل. فإن مات ومات وهو يعلم أنه حي. بل في النقاط اللي احنا يعني بنتكلم فيها ان ضياع البشرية الان والمشاكل اللي بتحصل فيها، في ان اغلب الدول الآن بتعيش فيما يسمى بقضية الدفاع وليس قضية الجهاد من أجل رسالة. يعني الناس عطلت الرسائل ربنا سبحانه وتعالى خلقها من أجلها. خلق الله الخلائق ليبقى فيه تدافع عشان الدعوة، عشان إرضاء الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا كان الجهاد في سبيل الله، لأن أنا مثلا لما شرع الجهاد في سبيل الله اللي أدى إلى أن بعض الناس تموت وتقتل وتدخل الجنة، كان الغرض من الجهاد إرضاء الحق سبحانه وتعالى وجعل الناس يعبدون الله لا شريك له ولا يعبد الطاغوت. فهنا حصلت مشكلة لما كل البلاد في كل مكان، وإن كان ده ما بيحصلش من الغرب،
لا.
يعني الغرب ما عندهمش حكاية دفاع، هم عندهم هجوم على طول، لكن على المسلمين يبقى دفاع. الكلام عن الدفاع، طب الدفاع ده هيودي لإيه؟ إن إحنا نعيش في منطقة نجعلها أرضا أشبه بالجنة غاية، الناس تعيش وخلاص، تأكل وتشرب وخلاص. فالعدد بيزيد والموارد ضعيفة، لأن دي مش جنة. الجنة معناها إن الواحد يتمنى فيجد. طب أي دولة من الدول مساحتها ما تكفيش الناس اللي فيها، وهم بيتمنوا فلا يجدون، لأنها ما هيش جنة، هي دنيا. فالدنيا لو أنها كانت مبنية على الغاية التي خلقت من أجلها، وهي نشر دعوة الإسلام ونشر الدين الحق، إن مات الشخص في سبيل الله هيبقى الشهيد وانتقل للجنة، وإذا هو مات وانتقل للجنة اللي هيتبقى من الناس ستتسع الأرض لهم، وما بقاش فيه مشاكل لا اقتصادية ولا غيره. يعني شوف الشريعة عملت إيه. فتعطيل شريعة الجهاد في سبيل الله ويكون العزة لله ورسوله أدى إلى أن العدد يزداد والكثافة السكانية تبقى كبيرة جدا، وأن الناس تعيش مش عشان تقضي بقى الرسالة في الحياة، رسالة الدعوة، كل واحد همه على نفسه.
إذن يعني آية الكرسي أعطتنا تصورا آخر، أو الإسلام عموما يعطينا تصور آخر للحياة مختلف عما يفهمه الآخرون.
ما أنا عشان أعيش في منطقة لازم تكفيني، وأنا لما أتمنى شيء ألاقيه، ولا المنطقة مكفية ولا السكان. يعني في كل مكان كده، ما هو أي مكان، إن مكانش أنت فاهم الغاية من خلق الحياة، وإن ربنا خلقها للابتلاء كما قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، عشان الإنسان يرضي الحق سبحانه وتعالى. فكان المسلمون بعد أن كانوا في منطقة صغيرة جدا جدا تتمثل في مكة والمدينة بسبب دعوتهم إلى الإسلام، وده مش مبنية على حرب ولا حاجة، يعني أقول للناس دلوقتي
دعوة تفتح آفاق.
أنتوا يا جماعة كونوا عبيدا لرب العزة والجلال، ولا تعبدوا الطواغيت ولا تعبدوا أندادا من دون الله، إن قبلتم ذلك فالأرض أرضكم والبلاد بلادكم، ونحن جميعا عبيد لرب العزة والجلال،
وندعوه سبحانه وتعالى باسم الحي القيوم، فنقول يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا.
وده من التوسل إلى الله باسم الحي القيوم.
نعم الحقيقة أنا يعني لن أقول يعني كم أستمتع وكم يستمتع السادة المشاهدون بهذه الأطروحات الجميلة وهذه الثمرات اليانعة الدانية في ظلال آية الكرسي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين. نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، جزاك الله خيرا دكتور، بارك الله فيكم
في جميع المشاهدين
يا رب العالمين، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بإذن الله من برنامج أعظم آية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا